وفعل الصحابي أو قوله إذا كان لا مجال للإجتهاد فيه فله حكم الرفع. وقد يقال إن له إن للإجتهاد فيه مجالا، وقد يكون فعله على سبيل القياس، لأن كل تكبير في قيام ترفع فيه العين. أولا تكبير الإحرام، تكبيرة الركوع القيام الركوع وتكبيرة القيام من الركوع. فربما يقيس مجتهد من أهل العلم من الصحابة أو من بعدهم، ربما يقيس هذا على ما ثبت به الحديث من الإشارة أو من رفع اليد عند تكبيرة الإحرام. وعلى كل حال حتى لو ثبت ذلك بالاجتهاد فإن اجتهاد الصحابي خير من اجتهاد من بعده وأقرب إلى الصواب، ولهذا اعتمده الإمام أحمد رحمه الله، لا سيما الصحابة المعروفين بالعلم والفقه كابن عمر بن مسعود بن عباس ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وغيره. والحاصل أن السنة في هذه الكثيرات أن يرفع اليد، فإن لم يفعل فلا شيء عليه. نعم نعم نعم، لأن من بعد ابن عمر من دون عمر قد يكون من يثق به، لا يصح من عمر كما فوق، لكن إذا جاء من بعد عمر اللي يروي عن عمر وش هذا ما نفسه. ولهذا إسحاق بن راهويه ترك، فقال إذا ثبت من دون عمر فإن الحديث يكون كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر. يجب ننظر من الذي روى عن عمر ثم من الذي روى عن تلميذ عمر وهكذا. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى طاف واقترب، أخرجه مسلم. لا ما أبنى ثقاف، نعم ثقاف واقترب. كان النبي صلى الله عليه وسلم تقدم لنا أن رف كان يشعر بالدوام غالبا ما هو دائما، ويدل على ذلك ما نحن فيه الآن، كان يقرأ بقاف وباقترب. وسبق لنا من حديث النعمان بن بشير أنه كان يقرأ بمعنى سبح وهل أتى، وبهذا نعرف أن كان لا تقتضي الاستمرار دائما بل غالبا. قال يقرأ في الفطر والأضحى أي في العيدين أي في الصلاة إقاف قاف والقرآن المجيد. كلمة قاف حرف من حروف الهجاء، هل له معنى؟ قال بعض أهل العلم إن له معنى، وأنه رموز إلى أشياء يعينونها. وقال بعض أهل العلم إنه إن له معنى الله أعلم به. وقيل لا نقول له معنى ولا لا معنى له، نقول الله أعلم. وقال بعض العلماء بل نقول لا معنى له، بل نقول لا معنى له. فعندنا الآن أربعة أقوال، والصواب أننا نقول لا معنى له. فيقول كيف تجزم بأنه لا معنى له وهو كلام الله عز وجل؟ قلت أجزم بذلك استنادا إلى قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واللسان العربي المبين لا يجعل لهذه الحروف معنى، وحينئذ يتبين أنه لا معنى له. واستنادا إلى أن الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، لتبين للناس ما نزل إليه، وهذا مما نزل. ولو كان له معنى لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم يبينه علم أنه لا معنى له. إذن يرد علينا مسألة عظيمة كبيرة، وهو أن يكون في كلام الله تعالى ما هو لغو. لغو قلنا هذا إيراد صحيح، لكن عنه جواب صحيح. اللغو هو الذي لا فائدة منه، اللغو هو الذي لا فائدة منه، وهذه الحروف لها فائدة عظيمة. الفائدة العظيمة منها هو أن القرآن الكريم الذي أعجز هؤلاء الفصحاء البلغاء لم يأتي بحروف لا يعرفونها، وإنما أتى بحروف يعرفونها ويبنون منها كلماته ثم كلامه، ومع ذلك أعجزهم. قال الزمخشري وغيره من أهل العلم ووافقهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ولهذا لا تجد والجزاء والموت قيام الساعة وكل ما يتعلق بحال الإنسان. نعم، ولهذا صارت تقرأ في هذا المجلس، وأما اقتربت ففيها الإشارة إلى الأمم السابقين ومواقفهم من أقوامهم وماذا حل بهم، أي بالمكذبين للرسل، وفيها موعظة عظيمة لمن كان له قلب. وفيها أيضا ذكر الجنة والنار ومآل المؤمنين المتقين، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وعلى هذا فنقول يشرع أن يقرأ الإمام في صلاة العيدين بماذا؟ بقاف واقتربت الساعة أحيانا، وأحيانا بسبح والغاز. أيهما أفضل؟ أن يقتصر على واحد منها دائما، أو أن يقول هذا مرة وهذا مرة؟ أي أن يقول هذا مرة وهذا مرة، هذا هو الصحيح. وهكذا نقول في جميع العبادات التي وردت على وجوه متنوعة أن الأفضل أن يقرأ بهذا تارة وبها، أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، فيكون قائما بالسنة كلها. نعم، ماذا فعل؟ نعم،
اقتربت
من معجزة الرسول الله عليه وسلم، اقتربت الساعة واستقبل الحمد لله. نعم، فيها مؤمنة. والأفضل أن لا نسميها مؤمنة، نسميها آية، لأن الله ما ذكر في آية العنف وإنما ذكر آيات، والآية هي العلامة على صدق النبي بخلاف المعجزة. المعجزة ما أعجب، قد تكون من مساوئ من الشياطين كيف من بشر، لكن آية هي التي جاءت بها نطق بها القرآن. نعم، وهي أصغر. نعم، وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق أخرجه البخاري، ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، خالف الطريق يعني مثلا إذا خرج لصلاة الظهر من طريق أرجع من طريق آخر، إذا خرج ليشتري شيئا خرج من طريق ورجع من طريق آخر. طيب، إذا في الصلاة فقط إذا كان يوم العيد خالف الطريق، يعني في الخروج إلى الطراق خاصة، منذ كل شيء، يعني ليس كل طرقه يوم العيد تكون فيها مخالفة، إنما مخالفة في خروجه إلى صلاة العيد فقط. وهذا فعل من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق لنا قاعدة أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا كان الفعل مجردا عن قرينة ويظهر فيه التعبد صار مستحبا فقط وليس جوازا، مستحبا وليس جوازا. وعليه فنقول يستحب الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك في يوم العيد، إذا فعل إذا خرج من طريق أن يرجع من طريق آخر. فإن قلت ألا يجوز أن يكون هذا من باب الاتفاق وليس من باب القصد؟ نقول لا، ولهذا ليس من باب الاتفاق. لو كان من باب الاتفاق لكان الأغلب أن يكون الاتفاق في طريق واحد، الطريق اللي جاء منه يرجع منه. لكن لما كان يخالف علم أنه مقصود، علم أنه مقصود. فما هي الحكمة في المخالفة؟ قال بعض العلماء الحكمة لأجل أن تشهد له الطريقان يوم القيامة أنه خرج وتصلى، لأن الله يقول عن الأرض يومئذ تحدث أخباره تشهد بما عمل عليها من خير وشر فتكثر البقاع التي تشهد له يوم القيامة. هذا قول. وقيل الحكمة أن العيد من الشعائر الظاهرة، فكان من الأنسب أن تخالف فيه الطرق ليكون ذلك أظهر، ولا لا؟ لأنه إذا جاء من طريق ثم رجع من آخر ظهرت هذه الشعيرة في الطريقين، بخلاف ما إذا كان من طريق واحد. وقال بعض أهل العلم إنما فعل ذلك إرغاما للمنافقين، لأن الناس ليسوا يخرجون من طريق كلهم من طريق واحد ويرجعون من طريق واحد، يختلفون. يمكن الطريق الذي رجع الذي خرجت منه أن يكون مرجعا لغيره، وبالعكس فيكثر المسلمون في الأسواق فيكون في ذلك إغارة للمنافقين. وقيل إنه يفعل ذلك لأجل أن يتفقد أحوال الفقراء في كل سوق، لأن عادة الرسول عليه الصلاة والسلام تفقد أصحابه، فخوفا من أن يكون في هذا السوق فقير جاء من الطريق الآخر ليوافيهم. ويمكن أن نقول إن الرسول دفع ذلك لكل هذه الحكم ولغيرها أيضا، أليس هكذا؟ نعم، لأن كل هذه الحكم لا تختلف، لا تتضاد، وإذا كانت لا تتضاد فليكن كل هذه الحكم ثابتة، وربما حكم أخرى ما نعلمها أيضا. والذي يعنينا من ذلك أنه من الأمور المشروعة، ويأتي إن شاء الله بقية تحت فوائد من هذه الأحاديث. أولا مشروعية التكبيرات الزوائد في صلاة العيد، لقوله التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخر في الأخرى. ويستفاد من الحكمة في كثرة التكبير في أيام العيد تحقيقا لقوله تعالى ولتكمل العدة ولتكبر الله. ولهذا تجدون من غروب الشمس ليلة العيد يشرع التكبير والجهر به في الأسواق وبالمساجد، وكذلك صلاة العيد يزاد فيها هذا التكبير، وكذلك خطبة العيد يكثر فيها من التكبير. واختلف العلماء هل يبدأها بالتكبير أو يبدأها بالحمد كسائر الخطب، فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يبتدئ خطبة العيد بالتكبير، تسع تكبيرات في الخطبة الأولى وسبع في الخطبة الثانية. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يبدأها بالحمد كغيرها من الخطب، ولكن يكثر فيها التكبير، يكثر فيها التكبير. فيتبين بهذا الحكمة في هذه الزوائد، أي في التكبيرات الزوائد في صلاة العيد، أن كل هذا الزمن وقت تكبير الله عز وجل. ويستفاد من الحديث أن العدد هو هذا، سبع في الأولى معها تكبيرة الإحرام، فتكون الزوائد ستة وخمسة في الثانية، وهي زوائد كلها. ويستفاد من ظاهر الحديث أنه لا يقول بين التكبيرات شيئا، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم أنها تكبيرات بدون ذكر بينها، وذهب آخرون إلى أنه يسن الذكر بينها اعتمادا على ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الثاني فيستفاد منه مشروعية قراءة القاف واقتربت الساعة لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وهل نقول بوجوبها؟ نعم لا نقول بها، لأن عندنا قاعدة سبق أن قررناها، وهي أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. ثم عندنا أيضا دليل آخر غير هذه القاعدة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ في أم الكتاب، فهذا دليل على أن غيرها لا تجب قراءته. ويستفاد من هذا الحديث مراعاة الأحوال، إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهاتين السورتين في المجمع الكبير في صلاة العيد، ولم يقرأ بهما في صلاة الجمعة فيما نعلم، وذلك لطولهما، والجمعة يسقطها خطبة، فلو اجتمع الخطبة وطول الصلاة لشق ذلك على الناس، لا سيما وأن الجمعة تأتي في وقت الظهيرة والحر بخلاف العيد. فإن قال قائل لو قال الناس تطول علينا إذا قرأت قاف واقتربت، فما الجواب؟ أقول هذا ورد عن رسول عليه الصلاة والسلام، وقد قال أنس ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أننا راعينا الناس في ترك السنن لكانت الملة مللا وكانت الأمة أمما، لأن الناس ليسوا على مصدر واحد، والمقصود أن يجمع الناس على ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب وهل يقرأ غيرهما؟ نقول ثبت في حديث الإمام بن يسير كما سبق أن الرسول كان يقرأ فيهما أحيانا بسبح والغاشية. أما الحديث الأخير حديث جابر فيستفاد منه مشروعية مخالفة الطريق في الخروج إلى صلاة العيد. الدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن قلت أفلا يمكن أن يكون هذا وقع اتفاقا؟ وحينئذ لا يدل على المشروعية. الجواب لا، لو وقع اتفاقا لكان الاتفاق الأول يرجع مع الطريق الأول، لأن اتفق الخروج فيه اتفق فيه الرجوع. إذن فملاحظة المخالفة لا شك أنها أمر مشروع، وفيها الحكم التي أشرنا إليها. ألحق بعض أهل العلم بذلك صلاة الجمعة، قال يشرع أن يخالف الطريق فيها. وتعلمون أن القياس لابد فيه من أربعة أركان، كل قياس لابد فيه من أربعة أركان، وهي حي. لا هذه شروط أركان، وفرع وعلة وحكم. لو تقول علة عند العام قال الله يرزقنا العافية، نعم، لأن مش بيت من العلة المرض. أركان القياس إذن أربعة، أصل وفرع وحكم وعلة. ما هو الأصل؟ الأصل هو المقيس عليه، والفرع المقيس، والحكم مقتضى خطاب الشرع، والعلة الوصف المناسب الذي يجمع بين الأصل والفرع. هنا يقولون نقيس صلاة الجمعة على صلاة العيد فينبغي فيها المخالفة. الأصل صلاة العيد، الأصل صلاة العيد كذا، والفرع صلاة الجمعة، والحكم المخالفة، والعلة احنا ذكرنا عللا أربع. هم استنبطوا يقولون شهادة الطرق للإنسان حتى في صلاة الجمعة، والجمعة أقوى وأشد فرضا من صلاة العيد. ولكننا نقول إن هذا القياس لا يصح لاختلال شرط صحته، وهو أن لا يكون مخالفا للنص. وهنا في هذا القياس مخالفة فيما يظهر للنصوص. كيف هذه المخالفة؟ نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الجمعة، وصلاة الجمعة أكثر من صلاة العيد، ومع ذلك ما ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخالف الطريق ولا أرشد إليه لا فعلا ولا قولا ولا إيمانا. وإذا كان كذلك فليس بمشروع. وقد سبق لنا في هذا الباب قاعدة مهمة، وهو أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحدث فيه سنة، فإن السنة فيه الترك والعدم. إذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يمكن يدع ما وجد سببه وهو أمر مشروع، أليس كذلك؟ وعلى هذا فنقول هذا القياس ظاهره أنه يخالف النص فلا يعتبر. وتجاوز قوم من أهل العلم في هذه المسألة وقالوا يلحق به المضي إلى صلاة الجماعة أيضا. صلاة الجمعة ربما يعني يكون فيها شيء من الشبهة، لأن صلاة الجمعة صلاة اجتماع عام وصلاة في عيد في الأسبوع، فيها نوع مشابه لصلاة العيد. لكن قالوا أيضا يلحق بها بقية الصلوات، فينبغي إذا خرج من طريق، إذا ذهب الناس من طريق، أن يرجع من طريق آخر. هذا توسع. وتوسع آخرون فقال ينبغي في كل عبادة يقصدها أن يذهب من طريق ويرجع من آخر، حتى لو ذهب إلى زيارة أخيه في الله أو إلى عيادة مريض فإنه يذهب من طريق ويرجع من آخر. وهذا توسع دائم. والتوسع في دلالات القياس إلى هذا الحد كالتوسع في دلالات الألفاظ بأن ندخل في اللفظ ما لا يحتمله، وكلاهما خطأ في الاستدلال. والواجب على طالب العلم التحري والدقة في الإلحاق، سواء كان ذلك عن طريق اللفظ أو عن طريق المعنى الذي هو القياس. لماذا؟ لأن الذي يلحق شيئا بشيء أو يدخل فرجا في عموم معناه أنه قال على الله قولا، فإذا لم يكن عن علم تشهد النصوص له بالقبول فإنه لا يجوز أن يعتمد. واضح؟ ولهذا الصحيح في هذه المسألة أنه يقتصر على ما جاء به النص، وهي المخالفة في صلاة العيد فقط، أما ما سواها فلا يلحق بها. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعود المرضى، وكان يشهد الجنائز، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي الجمعة ويصلي الجماعات ويذهب في الغزو ويذهب أيضا في الحج في العمرة، ما ورد عنه كان يخالف الطريق. نعم في ذهابه إلى عرفة ورجوعه منها ورد أنه كان يخالف الطريق، نعم. وأما أنه إذا دخل المسجد من باب يخرج من باب آخر وما أشبه ذلك فهذا ما ورد. نعم، لأننا لما رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم ما ورأي هذا في أفعاله علم أنه ليس بمشروع، علم أنه ليس بمشروع. وأيضا لو أننا أخذنا بهذه العلة من كل وجه كان نقول إذا أردت أن تتطوع صلي ركعتين هنا ثم انتقل إلى مكان آخر تصلي ركعتين في حجرتك مثلا، تصلي ركعتين، إذا خلصت من الركعتين في الحجرة هذه انتقل للحجرة الثانية ثم للثالثة، ثم كان تصلي بالدرج كل درجة فيها تسميع مشكلة، فتوسع كما قلت القياس. وهذه العلل التي ذكرناها في مخالفة الطريق كلها علل مستنبطة، يجوز أن تكون علة سواها، يجوز أن تكون علة سواها وإما لا نعلمه. نعم نعم لا ما أظن تقاطع، يعني سعر واحد هنا وتوجيهه إلى وقت جاي هذا من أجل سهولة المرور عليه. لكن مثلا لو وقاس عليه أن تخرج من الجنوب وترجع من الشمال، هذا تطبيق المثل. هو الظاهر بناء على القاعدة أنه ما لا يدرك كله لا يصح. يعني مثلا لو فرضنا إن بيتك يعني يتوحد الطرق في طريق واحد، هذا ضرورة ما يجي. بعض الحين يكون بيت في ريب في سوق الست ما تأتي إليه إلا من طريق واحد، أو كذلك المرور يمنع. هذا إن شاء الله إذا علم الله نية العبد أنه لو قدر لفعل لفعل يكتب له. نعم يس ما خالف. نعم
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم اي نعم بسيط. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني قدمها مهاجرا من مكة. وإنما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة مع محبته لمكة، لأن أهل مكة منعوه أن يظهر دين الله عز وجل، حتى إنهم تمالؤوا على أن يقتلوه أو يحبسوه أو يخرجوه. وإذا امكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قدم المدينة، كانت تسمى يثرب، ثم سميت المدينة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يسميها الله تعالى يثرب إلا حكاية عن المنافقين، وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم. لكن مع الأسف أن بعض الكتاب العصريين يرون أنه من الطيب ويتطايبون إذا قالوا قدم يثرب وخرج من يثرب وجاء إلى يثرب وما أشبه ذلك، مع أن المدينة هو اسمه. وقول المدينة هو المكان في الأصل، المكان الذي يجتمع فيه الناس يسمى مدينة، ولكنها أطلقت أو صارت علما بالغلبة على أي شيء؟ على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال ابن مالك: وقد يصير علما بالغلبة بعد مضافا مضاف أو مصعوب أل كالعقبة. نعم. فالمدينة إذن عالم بالغلبة على المدينة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: والناس وقدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، لهم أي للناس يومان يلعبون فيهما قد اتخذوهما عيدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. قد أبدلكم الله خيرا منهما، أي من هذين اليومين، يوم الأضحى يعني عيد الأضحى ويوم الفطر. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أنه ينبغي أن تترك جميع الأعياد إلا الأعياد الشرعية، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا، أنه لا بأس باللعب في أيام العيد لقوله: ولهم يومان يلعبون فيهما. وعلى هذا فلا حرج على الإنسان أن يجعل أيام العيد أيام لعب. نعم، لكن بشرط أن لا يخرج هذا اللعب عن الحدود الشرعية. فإن كان لعبا فيه اختلاط رجال ونساء فإنه يكون حراما من أجل الاختلاط. وكذلك إن اشتمل على صور محرمة أو اشتمل على أغاني محرمة أو اشتمل على معابد محرمة فإنه لا يجوز. وأما في حدود اللعب الذي يروح الإنسان به عن نفسه ويشعر بالفرح بالعيد فهذا لا بأس به. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتخذ في السنة عيد إلا ما شرعه الله، وهو عيد الأضحى وعيد الفطر. هذا وهو متخذ على سبيل اللعب فكيف بما اتخذ على سبيل العبادة كأعياد الميلاد؟ فإن عيد الميلاد ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام من البدع المنكرة التي لا يجوز للإنسان أن يقوم أن يفعلها. هذا إذا كان عيدا بريئا مما يقترن به من المحرمات، فأما إذا اقترن به شيء من المحرمات فهو لا شك في تحريمه، مثل أن يقترن به غلو بالنبي صلى الله عليه وسلم وإطراء له بأمر هو ينكره. نعم، مثل أن ينشدون أشعارا تدل على أنه يدبر الكون ويعلم الغيب وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا ما يفعله بعض الجهال منهم الذين هم ناقص عقل في الواقع مع نقصان الدين، يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع هذه الأناشيد وأنه يطرب فيحضر إليهم، ولهذا تجدهم في أثناء طربهم هذا يقومون عليكم السلام عليكم السلام مرحبا بالحبيب وما أشبه ذلك، وشدعون إن الرسول صلى الله عليه وسلم حضر إليه. وهذا كما أنه نقص في العقل فهو نقص في الدين أيضا. ومن فوائد الحديث أنه من حسن الدعوة إلى الله أن يسل المدعو عما يمنع عنه بما يباح له، فمن الفائدة هذه أن يسلى المدعو عما منع منه بما أحل له. ما وجهه؟ أدركم الله فيهما خيرا منهما خيرا منه. يعني لما أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض بأنه لا ينبغي أن يحتفل بهذين اليومين بين أن هناك ما هو خير منهما وهما عيد الأضحى وعيد الفطر. طيب، هل يجوز الغنى في هذه الأيام أيام العيد؟ نعم يجوز، لأن جاريتين كانتا تغنيان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أيام العيد، فانتهرهما أبو بكر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإنها أيام عيد أيام عيد، لكن بشرط أن يخلو عن المعازف، أن يخلو عن المعازف المحرمة كالموسيقى والعود والرباب وما أشبهها، لأنما ورد في الغناء فقط لأجل أن يحصل للإنسان فرح وسرور وانطلاق. وكل إنسان بحسب مزاجه، لأن بعض الناس قد لا يفرح بهذا الشيء، يعني بعض الناس ربما إذا سمع الأغاني ينكتم ولا يفرح بهذا، وبعض الناس يفرح وهم عامة الناس. فلهذا أطلق للناس هذا الفرح في هذه الأيام. قال أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه. نعم، هذا من البدعة مخالف للسنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في أيام العيد يتجمل ويلبس ثيابه الجميلة. اي نعم اذا تركه تعبدا في هذه الايام فانه لا ينبغي، لان هذا من امور مباح ما يتعبد بتركه وقد اباحه الشارع، لكن من تركه لان نفسه ما تقبل هذا الشيء فلا حرج عليه. يمكن انها مصغرات، لان الجالس تطلق على المراه الصغيره وعلى الانثى مطلقه، يمكن انهما صغيرتان، ولكن الرسول علل بعله واحده فقط انها ايام عيد، ما قال وهم انهما صغيرتان. نعم اي نعم، على كل حال سواء صغيرتين او كبيرتين الرسول ما علل بالصغر، انما علل بانها ايام عيد. نعم. والذي ينبغي تجنبها. نعم. لا، الطبل يقولون إنه مغلف من الوجهين والدف من وجه واحد، فيكون صوت الطبل أعظم في الرنة من صوت الدف. نعم صحيح، هذا صحيح. نعم. ها؟ الدجاجة بذلك السنة، واتفق عليه أهل العلم. نعم. ما هو بالظاهر، الظاهر أن الرسول قال لما قال عيد الأضحى وعيد الفطر خص ذلك، لأن عيد الجمعة يتكرر، فلو أبيح للإنسان له في كل أسبوع يخشى عليه، بخلاف عيد السنة فإنه لا يتكرر، لا يأتي في السنة إلا مرة فلا يحسنه تأثير. نعم. نعم لا بأس به إلا إذا خيف منه الفساد، مثل يكون حوله رجال يخشى من هذا، وإلا فلا بأس. من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. أولا إذا قال الصحابي من السنة فالمراد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون له حكم الرفع. ثانيا إذا قال من السنة فقد يكون المراد السنة الواجبة، وقد يكون المراد السنة غير الواجبة، لأن المهم أنها طريق النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المهم أنها طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فقول أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على السيد أقام عندها سبعا، هذه سنة واجبة. وقول علي هنا من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، هذا مستحب وليس بواجب. وقوله أن يخرج هذه مبتدأ، أن ومدت عليه بتأويل المصدر مبتدأ يعني خروج، وماشيا حال من فاعل يخرج يعني لا راكبا، لا راكب. فيستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يخرج إلى العيد ماشيا، وهذا هو الأفضل، لأنه يكتسب بذلك الأجر والخطوات الكثيرة، ولأنه أخشى في الغالب من الخروج راكبا، ولأنه أهون على الناس من ازدحام السيارات والتعب. ولهذا كثيرا ما تفوت الإنسان الصلاة، صلاة العيد، إذا كان بالسيارة، لأنه إذا دخلنا السير ما يتمكن من الخروج ولا من الرجوع ولا من التقدم لزحام السيارات، فيبقى في سيارته فتفوته الصلاة وهو في سيارته. لكن لو جاء ماشيا تيسر أن يصل إلى المسجد، إلا أنه قد يقول قائل إذا كان الإنسان بعيدا كما هو موجود الآن، البلاد تباعدت، نقول هنا يمكن أن يركب على السيارة من أجل إدراك الصلاة، لكن إذا أقبل إلى المسجد نعم ينزل منها من بعيد ويأتي على قدميه فيحصل هذا وهذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بسند اللين. اللين يعني ضد القوي، وهو أقوى من الضعيف، ودون الحسن أيضا، وفي مرتبة بين الحسن وبين الضعيف. وقوله هنا أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم في المسجد، يستفاد منه أن الأصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العيد خارج المسجد، وهو كذلك. ويستفاد منه أنه إذا حصل عذر فإنه يصلى في المسجد داخل البلد، والعذر إما مطر وإما برد شديد وريح وإما حر شديد، كما لو جاء خبر العيد متأخرا في ارتفاع النهار، وإما خوف من عدو. المهم أي عذر يكون، إذا كان هناك عذر فإنهم يصلون في المسجد. وإذا صلوا في المسجد هل يصلونها كالعادة أو كالصلاة المفروضة؟ كالعادة، لأنه إذا سقطت سنة المكان لعذر فإنها لا تسقط سنة الأفعال، تبقى الصلاة على ما هي عليه، فيصلي أولا ثم يأتي بالخطبة. ثم قال المؤلف رحمه الله اللين اللي بين الضعيف والحسن، القوي والجيد دون الصحيح، دون الصحيح وفوق الحسن. نعم. ثم قال باب صلاة الكسوف. الفوائد ما فائدتين، كل واحد في فائدتين. الأول يستفاد أن السنة نقل ماشيا، والثاني يستفاد منه أن الصلاة في خارج المسجد إلا العذر. قال باب صلاة الكسوف. صلاة الكسوف هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الصلاة التي سببها الكسوف، يقال الكسوف والخسوف بمعنى واحد، وقيل الكسوف للشمس والكسوف للقمر، لقوله تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر، الكسوف للقمر والكسوف للشمس، ولكن الأظهر أن معناهما واحد، كسوف وخسوف بمعنى واحد. فما هو الكسوف؟ فسره الفقهاء بقولهم ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضهم، ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، أي أو ذهاب بعضه، هذا تعريف الفقهاء له. ولكنه في الحقيقة ليس ذهابا لضوئهما، ولكنه احتجاب، إذ أن الضوء باقي، الضوء باقي، ولكن الذي حصل احتجاب هذا الضوء. نعم. وطبعا احتجاب بغير الغمام والسحاب وما اعتيد، هذا ما يسمى كسوف، وإلا قد ينحجب ضوء الشمس أو ضوء القمر بالسحاب وبالضباب وبالغبار، لكن هذا ليس كسوف. إذن بماذا ينحجب ضوء الشمس؟ ينحجب ضوء الشمس بجرم القمر فتنكسر، وينحجب ضوء القمر بجرم الأرض فتنكسر، ينكسب القمر. كيف ذلك؟ أسباب كسوف الشمس هو أن القمر يحول بينها وبين الأرض، ولذلك ما يكون الكسوف إلا في آخر الشهر، لإمكان حيلولة القمر بين الشمس والأرض. وأسباب كسوف القمر حيلولة الأرض بين الشمس